السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا خادمين للتوحيد والسنة، ناشرين للعلم النافع، نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا رحمة على هذه الأمة، وأن يجعلنا شوكة في حلوق الفتانين والتكفيريين والمفسدين. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع باب إحياء الموات، وقد علمنا أن الموات على قسمين: أرض لم يسبق إليها ملك وليس عليها آثار عمارة ولا ملك، وتسمى الأرض الخراب. والقسم الثاني: أرض عليها آثار عمارة أو ملك، لكن الآثار قديمة جدا ومندرسة، ويغلب على الظن أنها ليست للمسلمين وإنما هي جاهلية. هذان القسمان هما الموات الذي يتحدث الفقهاء عن إحيائه. وعرفنا أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، فيحصل بالإحياء الملك ما لم ينظم ولي الأمر ذلك بنظام معمول معلوم نافذ. وعرفنا أن الإحياء عند الحنابلة يحصل بأربعة أمور: الأول بناء حائط منيع، فلا بد من أن يكون مبنيا، ولا بد من أن يكون قويا، ولا بد من أن يكون مانعا يمنع من وراءه من دخول الأرض، ولا يشترط أن يكون له باب. والأمر الثاني أن يحفر بئرا ويخرج ماءها، فلا بد من حفر البئر وأن يخرج ماءها. والأمر الثالث أن يزرع، أن يغرس شجرا كنخل أو غيره. والأمر الرابع أن يعد الأرض الزراعية للزرع، كأن يوصل إليها الماء الذي لا تزرع إلا به، أو يمنع وصول الماء الذي لا تزرع مع وجوده، أو نحو ذلك. عند الحنابلة الإحياء خاص بواحد من هذه الأربعة، فمن فعل واحدا من هذه الأربعة أو أكثر فقد أحيا الأرض ويملكها بذلك. وقلنا إن الراجح أن الإحياء يحصل بهذه الأربعة وبغيرها، مما جرت العادة أنه إحياء، فالمرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشرع جاء بالإحياء وبالملك به، ولم يحدد الإحياء بحد، ولم يحد الإحياء في اللغة بحد، فيرجع فيه إلى العرف والعادة، وذلك للضابط الشرعي. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ووقفنا عند هذه النقطة، فنكمل ما في هذا الباب وننتقل إلى ما بعده إن شاء الله. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب إحياء الموات: فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا.
نعم، يعني إذا لم يبن حائطا حول الأرض الموات، وإنما وضع أحجارا حولها بدون بناء، أو وضع طوبا رصه فوق بعضه بدون بناء، أو أحاطها بحديد أو شبك أو طوقها بخشب، فإن هذا لا يعد إحياء لها، فلا يكون مالكا لها، لكن يكون له فيها حق الاختصاص، يكون له فيها حق الاختصاص، أي أن ينتفع بها من غير ملك لها، ولا يملك أحد أن يزاحمه فيها. مثلا يا إخوة، إنسان جاء إلى أرض موات حول المدينة ووضع حولها شبكا لتكون حظيرة لأغنامه، فإنه لا يملك الأرض، ولكن له أن يجعل أغنامه فيها، وليس لأحد أن يأتيه ويقول: هذه أرض المسلمين، أنا أريد أن أخذ جزءا منها وأضع أغنامي فيها. لا يملك أحد أن يزاحمه عليها، وله أن يتنازل عنها أو عن بعضها لغيره بلا مقابل، بلا عوض، فتنتقل إلى غيره، وينتقل حق الاختصاص إلى غيره، وتنتقل كذلك بالميراث إلى الورثة، ينتقل حق الاختصاص إلى الورثة بالميراث، لكن ليس له أن يعاوض عليها أو أن يأخذ شيئا مقابل أن يتركها. هذا معنى أنه يثبت له عليها حق الاختصاص. نعم.
قال: أو حفر بئرا لم يصل ماؤها.
نعم، يعني إذا حفر في الأرض الموات بئرا لكنه لما يصل إلى مائها، بدأ اليوم يحفر بئرا في الأرض الموات، لكن لا شك أنه لن يصل إلى مائها، خاصة في الأماكن التي يكون الماء فيها غائرا جدا في الأرض، فهنا لا يملكها بمجرد بدء الحفر، لكن يثبت له عليها حق الاختصاص. فإن حفر حتى وصل إلى مائها فأخرج ماءها فإنه يكون أحياها ويملكها بالإحياء. أما إذا حفر فلم يصل إلى الماء ولم يخرج الماء فإنه لا يكون أحياها ولا يملكها، ولكن يثبت له فيها حق الاختصاص. نعم.
قال رحمه الله: أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه.
نعم، أي إذا اعتنى بشجر غير مملوك لأحد في الأرض الموات، وهو ما يسمى عند العامة بالعثر، أي الشجر الذي ينبت من غير غرس، كما يقول الناس ينبته الله، الكل ينبته الله، لكن يقصدون أنه من غير فعل آدمي، يسمونه بالعثر الذي ينبت. فلو فرضنا أن الأرض نبت فيها شجر زيتون من غير غرس آدمي له أو نحو ذلك، فجاء إنسان فاعتنى بهذا الشجر وسار يسقيه ويشذبه ونحو ذلك، فإنه لا يكون محيي الأرض بهذا، لأن الشجر وجد من غير فعله، لكن يكون له عليها حق الاختصاص، فيملك حق الاختصاص. نعم.
قال رحمه الله: أو أصلحه ولم يركبه.
نعم، انتبهوا لهذه القضية. أو أصلحه ولم يركبه، يعني إذا وجد شجرا عثريا مباحا ليس مملوكا لأحد في أرض موات، ليست مملوكة لأحد، فأصلح الشجر، قطع الأغصان اليابسة والأغصان التي تمنع خروج الثمر، أو الأغصان التي لو بقيت لكان الثمر صغيرا، وهذا يعرفه الفلاحون، ففعل هذا ولم يركبه. ولم يركبه، التركيب عند الفلاحين يا إخوة يسمى التطعيم، بأن تطعم الشجرة بغصن أو نحوه يقويها أو يعيد لها إنباتها، إما أن يأتي إلى جذع الشجرة فيقطعه قطعا ثم يأتي بغصن بطريقة معينة ويدخل في هذا القطع ثم يوضع عليه شيء، فسبحان الله ترجع الشجرة الهرمة شابة، وإذا كان ثمرها بدأ يصبح شيصا فإنه يرجع طيبا، هذا يسمى التركيب عند الفقهاء، ويسمى عند الفلاحين بالتطعيم. فإن طعمها يعني تلك الأشجار فإنه كأنه غرسها، لأنه أعاد لها قوتها بإذن الله، وأعاد لها ثمارها بإذن الله، فيكون في الحقيقة كأنه غرس. إذن يا إخوة، إن أصلح فقط فإنه لا يكون قد أحيا، وإنما يثبت له عليها حق الاختصاص. أما إن ركب أو طعم فإنه يكون قد أحياها فيملك بذلك. نعم.
قال رحمه الله: لم يملكه،
يعني لكل ما تقدم من قوله فإن تحجر لم يملكه، والمقصود لم يحيي الأرض بذلك، وبالتالي لا يملك الأرض بذلك. نعم.
قال رحمه الله: لكنه أحق به من غيره.
لكنه أحق به من غيره، أي يثبت له فيه حق الاختصاص. وأرجو أن تكونوا فهمتم المراد بحق الاختصاص، فقد كررناه، لكنه مهم ويكثر وقوعه، فتكراره مطلوب. حق الاختصاص لا يكون مع الملك، ولكن يثبت للإنسان حق الانتفاع، ولا يملك غيره أن يزاحمه فيه ما دام له حق الاختصاص. ويورث وينقل إلى غيره بلا عوض، أما بعوض فلا، وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على هذا. وضربت لكم أمثلة سابقة، مثلا كلب الرعي وكلب الزراعة وكلب الصيد عند الحنابلة ما يملك، ما يملك، لكن أنا عندي كلب صيد لي عليه حق الاختصاص، فليس لأحد أن يأتي ويقول فقهاؤنا الحنابلة يقولون الكلب الصيد ما يملك، إذن أنت ما تملكه، إذن أنا آخذه وأذهب وأصيد به، أبدا. ولو مت فإنه ينتقل إلى الورثة، ولو أهديته إلى غيري فإنه ينتقل إليه، لكن ليس لي أن أبيعه. تقدمك إلى مكان في المسجد أنت لا تملكه، حتى لو عرفت من 40 سنة أنك تجلس في هذا المكان أنت لا تملكه، هو ملك المسلمين، لكن إن تقدمت إليه فإنه يثبت لك فيه حق الاختصاص، فأنت أولى به، وليس لأحد أن يزاحمك فيه. ولو قمت منه لترجع إليه، سواء وضعت سجادة أو لم تضع سجادة، فأنت أحق به. ولو جاء أحد وجلس مكانك وأبى أن يقوم فهو غاصب، يعني مثلا قمت لتعيد المصحف إلى مكانه، واحد واقف، بعض الناس هكذا ينظر بس، يأتي متأخر بعد الأذان ويريد الصف الأول، وأول ما يرى قمت ذهب يعدو وقال هذا للمسلمين، هو غاصب. بل لو أنك خرجت لتتوضأ فإنك أحق بهذا المكان، ولك أن تقيم من وجدته فيه، ولك أن تتنازل عنه إلى غيرك بغير عوض، كأن تقوم لأبيك أو تقوم لشيخك أو نحو هذا، لكن ليس لك أن تعاوض عليه، فتقول مثلا أعطني 100 وأنا أذهب وراء، حرام، ما يجوز، هذا حق الاختصاص. نعم.
قال رحمه الله: لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده،
يعني وارثه مثله، يرثه ويكون أحق به من غيره. نعم.
قال: فإن أعطاه لأحد كان له،
يعني إن أعطاه لأحد بغير عوض كان له، فينتقل حق الاختصاص بغير عوض. نعم.
قال رحمه الله: ومن سبق إلى مباح فهو له.
إذن يا إخوة، عرفنا أن الأرض الموات لها 3 أحوال، أو ثلاث أحوال باعتبار أن الحال مؤنث، لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون مواتا، أن تكون مواتا، وهنا ليس لأحد عليها ملك ولا حق، وهي كما يقال متاحة للجميع، يمكن لأي واحد منا أن يحييها، ليس لأحد أن يقول هي قريبة من بيتي فأنا أولى بها، ما دام أنها موات فهي متاحة للجميع. الحالة الثانية أن يحدث فيها رجل أو غيره ما تحيا به، كبناء حائط قوي حولها، وهنا تكون قد أحييت وملكت. الحالة الثالثة أن يحدث فيها رجل، ما أحببت أن أقول محدث لكراهة اللفظ، وإلا فالمعنى صحيح، يعني لكراهتي لللفظ، أن يحدث فيها رجل ما لا يحصل به الإحياء، فهنا يثبت بذلك حق الاختصاص، يثبت بذلك حق الاختصاص. نعم.
قال رحمه الله: ومن سبق إلى مباح فهو له.
نعم، يعني من سبق إلى غير مملوك. انتبهوا يا إخوة، قلت لكم المباح في هذا الباب هو غير المملوك، لا يعنون بالمباح هنا الجائز، وإنما المقصود غير المملوك. فمن سبق إلى غير مملوك فهو له، أي أنه يملك ما يأخذه منه، يملك ما يأخذه منه. يعني مثلا يا إخوة، الماء في الأنهار، الماء في الأنهار مباح، فمن سبق وغرف من الماء فقد ملك ما غرفه ونقله إلى إنائه، ليس لأحد أن يأتي ويصب من إنائه في إنائه ويقول الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، الماء وهو في نهره. أما وقد سبق إليه وغرف ونقله إلى إنائه فقد ملك ما غرف، فليس لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، وله أن يبيعه، وله أن يتصرف فيه كيف شاء. وهكذا في سائر المباحات، كمن سبق إلى حطب فاحتطب وكسر وجمع فإنه يملك ما جمعه من الحطب، وليس لأحد أن يأخذ منه. فأحيانا قد يأتي إنسان ويصعد إلى الجبل ويجمع الأغصان اليابسة ويربطها وينزل بها ويضعها في الوادي يكومها، وربما ذهب ليأتي بسيارته أو يأتي بمن يساعد في الحمل، فيأتي بعض الناس في نزهة ونحو ذلك يقولون وجدنا حطبا ويأخذونه، ما يجوز، يقولون الناس شركاء في ثلاث، لا ما يجوز، ما دام أن ظاهره وغالب الظن أن هناك من جمعه فإنه يكون قد ملكه. أو العشب، عشب نابت في البرية، فجاء إنسان وجزه وربما فتله، يملكه، يملك ما جمع لا ما بقي، فليس له مثلا أن يعترض على إنسان جاء وجز ما بقي وقال أنا سبقتك، قال لهذا الإنسان أنا سبقتك، لا ترى أني قطعت بعضه؟ نقول لا، أنت ملكت ما قطعت لا المكان، فلغيرك أن يقطع لكن ليس لغيرك أن يأخذ مما جمعت. ويستدل الفقهاء لهذا الأصل بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، رواه أبو داود. وقال الألباني: إسناده مظلم، فهو ضعيف، ضعيف جدا، لكن الحكم صحيح متفق عليه في الجملة، وتشهد له قواعد الشريعة. ومما يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهو له، فهي له، فهي بمعنى من سبق إلى مباح فهو له. فإذا سبق مسلم إلى مباح أي غير مملوك لغيره فإنه يملك ما أخذ منه، لا أنه يملك أصله. نعم.
قال رحمه الله: ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد.
كصيد، سبق إلى صيد فصاد فهو له، فليس لأحد أن يسبقه إليه بعد أن صاده ويقول: الحمد لله، نعمة من الله، الله رزقني. نقول: صاده أخوك فملكه، حتى لو غاب عنه. معروف أن الصيد في الغالب لا يقع في مكانه، ربما يذهب كيلو أو أكثر ثم يسقط، فهو ملك لمن صاده. أما قبل الصيد فهو مباح للجميع، مباح للجميع. نعم.
قال: وعنبر.
وعنبر، العنبر ما يلقيه نوع من الحوت، وهو مادة طيبة وغالية جدا. قد يأتي صياد السمك قبل الفجر أو بعد الفجر فيجده على البحر، على وجه البحر، قد خرج من بطن الحوت، فيجمعه فإنه يملكه، وليس لأحد أن يأتي بعد ذلك ويقول: هذا مال الله لنا جميعا، اقسمه بيننا. لا، من سبق إليه ملكه. نعم.
قال: ولؤلؤ.
واللؤلؤ معروف، فمن سبق إليه كأن غاص في البحر فوجده فإنه يملكه. نعم.
قال: ومرجان.
ومرجان، الشعب المرجانية الحمراء التي تكون في البحر وهي نفيسة وجميلة، من سبق إليها فإنه يملكها. ألاحظ ما قلناه: إنه يلاحظ في مثل هذه الأمور تنظيم ولي الأمر. نعم.
قال: وحطب.
وحطب ذكرنا مثاله. نعم.
قال: وثمر.
وثمر أي لشجر غير مملوك، سبق إلى ثمر لشجر غير مملوك فقطفه ووضعه في قفته فإنه يملكه. أو مثلا أحيانا لا يكون ثمرا وإنما يكون أغصان، كما في مثلا يعني بعض الأشجار تؤخذ أغصانها، كما كالذي يسمى بالبشام أو البشام، هذه أغصان تؤخذ لها رائحة زكية توضع في الشاي أو نحو ذلك، وفي بعض البلدان هناك أشياء يأخذونها يضعونها في رؤوسهم ونحو ذلك. هذه الثمار التي تكون لغير مملوك، يعني تكون غير مملوكة، ومن شجر غير مملوك، من سبقها ملكها، من سبق إليها، من سبق إليها ملك ما أخذه منها. نعم.
قال ومنبوذ رغبة عنه.
انتبهوا، ومنبوذ رغبة عنه، ومنبوذ رغبة عنه، سيأتينا في اللقطة إن شاء الله. هذا يعني ما رماه صاحبه أو تركه لأنه لا يريده. فلو قلت له يا فلان كذا، قال ما أريد. ما رماه صاحبه أو تركه في مكان منقطع رغبة عنه، فمن سبق إليه فهو أحق به. مثال ذلك مثلا ما يوضع عند صناديق الزبالة، هذا يضعه أصحابه رغبة عنه، فلو كان له قيمة كالكراتين مثلا أو نحو ذلك، من سبق إليها ملكها. أو مثلا ترك عجلة السيارة الكفر في الصحراء، الظاهر أنه إنما تركها رغبة عنها، فوجدها إنسان فقال ممكن تنفعني في السيارة، ما عندي قيمة جديدة، فإنه يملكها. نعم.
قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ.
نعم، هذا مهم. الملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، يملك ما أخذ لا الأصل ولا ما بقي. فليس له مثلا إذا سبق إلى شجرة وأخذ بعض ثمرها أن يضع عليها علامة ويقول ممنوع، هذه شجرتنا. لا، أنت ما تملك الشجرة، وإنما تملك ما أخذت، فيمنع غيرك أن يأخذ مما أخذت، وتمنع من أن تمنع غيرك أن يأخذ مما من الأصل الذي أخذت منه، من الأصل الذي أخذت من. نعم.
قال رحمه الله باب الجعالة.
باب الجعالة. الجعالة والجعالة والجعالة، فالجيم مثلثة، فإن قلت الجعالة فأنت مصيب، وإن قلت الجعالة فأنت مصيب، وإن قلت الجعالة فأنت مصيب. مأخوذة من الجعل، والجعل العوض الموضوع على عمل، العوض الموضوع على عمل. وقيل مأخوذة من الجعل، والجعل هو الفرض والتقدير، هو الفرض والتقدير، هذا معناها في اللغة. وأما معناها في الاصطلاح فقد ذكره المصنف رحمه الله حيث قال. نعم.
قال رحمه الله وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا.
نعم، جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. جعل مال معلوم أي تسمية مال معلوم، تسمية مال معلوم، فالجعل لا بد أن يكون معلوما. لماذا؟ لماذا يشترط في الجعل الموضوع أن يكون معلوما؟ لأنه تتعلق به المطالبة، فلا بد من أن يكون معلوما حتى لا يقع فيه النزاع. لو كان مجهولا، العامل إذا أدى العمل وجاء بالثمرة إلى الجاعل قال مثلا أعطني 100، قال الجاعل لا هذا كثير 10، فيؤدي إلى النزاع. فلا بد من أن يكون معلوما، فلا يصح أن يقول من رد لي ناقتي فله ما في هذا الكيس، ما يصح، لأن ما في هذا الكيس مجهول، قد يكون ريالا وقد يكون ألفا، فلا يصح. وكذلك لا يصح أن يقول من رد لي مالي فله نصفه أو ثلثه، لما؟ لأن المال هنا مجهول، فنصفه مجهول. أما إذا كان المال معلوما فلا بأس من النسبة، يعني لو قال ضاعت لي 5000 في محفظة سوداء فمن أحضرها لي فله ثلثه، ثلث المال، يصح، لأن هذا معلوم. قلت لكم سابقا يا إخوة المنسوب إلى المجهول مجهول، والمنسوب إلى المعلوم معلوم. قال لمن يعمل له، لمن يعمل له أي لمن يعمل عملا فيه مصلحة للجاعل، له خاصة أو مع العموم، له خاصة. من رد لي ناقتي فله 1000 ريال، المصلحة لمن؟ المصلحة للجاعل خاصة. من أذن في مسجدنا شهرا فله 1000 ريال، المصلحة للجاعل لكن مع العموم، أهل الحي جميعا لهم مصلحة في هذا وهو منهم. وهذا يا إخوة يخرج ما لو سمى الإنسان مالا معلوما لعمل لمصلحة العامل لا لمصلحة الجاعل، فإنه ليس من الجعالة. كأن يقول له إن ذاكرت أعطيتك 100 ريال، يقول مثلا لغير ابنه، لأن ابنه مصلحة ترجع إليه، يقول لغير ابنه إن ذاكرت أعطيتك 100 ريال، المصلحة هنا لا ترجع إلى الجاعل وإنما ترجع إلى العامل، هذا لا يسمى جعالة عند أكثر الفقهاء. ولذلك يا إخوة قيد لمن يعمل له قيد مهم يدخل ويخرج عملا مباحا. العمل المباح يخرج العمل المحرم، فإن العمل المحرم لا قيمة له ولا يستحق عليه عوض، كأن قال والعياذ بالله، كأن قال البعيد والعياذ بالله. من هرب لي خمرا أعطيته 200، الصورة صورة جعالة لكنها ليست جعالة لأن العمل محرم، والعمل المحرم لا قيمة له شرعا. أيضا يا إخوة يخرج العمل الذي لا مصلحة فيه، هو ليس محرما لكنه ليس فيه مصلحة، فإنه أيضا لا يدخل في الجعالة. كأن قال من ذر كيس دقيق في الهواء فله 100 ريال، دقيق فاسد حتى ما تقولون إسراف وحرام، دقيق فاسد ما يستعمل. جاء واحد قال الذي يذر هذا الكيس كله في الهواء أعطيه 100 ريال. هذا العمل ما في مصلحة، هذا عبث، هذا له. فلا يكون في باب الجعالة. إذن يشترط في الجعالة أن يكون العمل مباحا ولو مجهولا، يعني يصح أن يكون العمل مجهولا لا الثمرة. انتبهوا، الثمرة لابد أن تكون معلومة، لكن العمل نفسه يصح أن يكون مجهولا بل هو الأصل. هذه ما يفهمها كثير من طلاب العلم، وحتى بعض الذين يشرحون يتجاوزونها. أن يكون العمل مجهولا، عندنا عمل وعندنا ثمرة، الثمرة لابد أن تكون معلومة. من رد إلي مالي، الثمرة رد المال لابد أن تكون معلومة، لكن العمل كونه يحتاج يركب سيارة، كونه ما يحتاج يركب سيارة، كونه قد يبحث يوما واحدا وقد يبحث يومين وقد يبحث شهرا، هذا مجهول. يمكن أن أقول له من رد إلي مالي أو محفظتي أعطيته 100 ريال فيغيب عني نصف ساعة ويحضرها، وقد يذهب لمدة شهر ما يجدها. فالثمرة المرادة معلومة، لكن العمل الذي يبذل مجهول. أيضا كونه يجدها أو لا يجدها مجهول، قد يذهب حتى يتعب ما يجدها، وقد يجدها بعد يوم. إذن افهموا يا إخوة، معنى أن يكون العمل مجهولا يعني يكون العمل الذي يبذله العامل مجهولا، لا يدرى قدره كم. وأيضا حصول الثمرة مجهول، قد يجد المقصود وقد لا يجده. أما الثمرة المرادة فلا بد أن تكون معلومة. من رد لي ناقتي، من رد لي مالي، من رد لي كذا، من أذن في هذا المسجد، لا بد من أن تكون معلومة. كذلك يصح أن يكون العامل مجهولا بل هو الأصل، أن العامل مجهول. أنا مثلا فقدت كتابي فقلت لكم وأنتم جميعا تسمعون من رد لي كتابي أعطيته 10 ريال، هل عينت واحدا منكم؟ لا، يصلح لكل واحد منكم، ومن رد الكتاب استحق الجعلة. إذن العامل يمكن أن يكون مجهولا في الجعالة بل هو الأصل. وبهذا القدر تخالف الجعالة قواعد المعاوضات، لأن من القواعد التي قعدناها في المعاوضات يا إخوة، وأقصد بقعدناها بيناها، وإلا الذين قعدوهم الفقهاء، أنه لا بد من العلم حتى لا يؤدي إلى النزاع. لكن هنا دخلت الجهالة، وانتبهوا، الجعل إنما يستحق بالثمرة لا بالعمل. لأن ماذا أقول؟ من رد لي ناقتي فله 100 ريال، فبما يستحق 100 ريال؟ بالثمرة، رد الناقة. والعمل نفسه لا أثر له في الجعل، فلو عمل قليلا ورد الناقة استحق 100 ما تنقص، ولو عمل كثيرا ورد الناقة استحق 100 ما تزاد. فالجعل في الجعالة إنما يستحق بالثمرة لا بالعمل. وهذا يقودنا إلى أن نذكر شيئا من الفروق بين الجعالة والإجارة، لأن الجعالة تشبه الإجارة. فمن الفروق ما ذكرناه أن الجعالة تقع على الثمرة والإجارة تقع على العمل. الإجارة يا إخوة عقد على العمل، أقول لك ابني لي حائطي هذا 100 ريال، فأنا تعاقدت معك على العمل الذي هو البناء. لكن لو قلت من بنى حائطي فله 100 ريال، هذه جعالة، لأن العقد وقع على الثمرة وهو تمام البناء، وهو تمام البناء. الفرق الثاني أن الجعالة قد تدخلها الجهالة كما قلنا، أما الإجارة فلا تدخلها الجهالة ولا يجوز أن تدخلها الجهالة. الفرق الثالث أن الجعالة من العقود الجائزة، أن الجعالة من العقود الجائزة، وأما الإجارة فمن العقود اللازمة كما تقدم معنا. الفرق الرابع أن الجعالة عقد مع غير معين. من فعل كذا؟ وأما الإجارة فعقد مع معين، عقد مع معين. والجعالة مشروعة بنص الكتاب والسنة والإجماع والحاجة. أما الكتاب فقال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير، يعني من جاءني بصواع الملك فله حمل بعير. هذه الجعالة، هذه الجعالة. وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف ذلك. وأما السنة فمنها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم نزلوا على حي من الأحياء فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، لدغه ثعبان، فسعوا له بكل شيء فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم شيء يعني ينفع بإذن الله؟ فقال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع غنم، يعني إن شفي السيد لهم قطيع غنم معلوم. فانطلق أي الراقي ينفث ويقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، قال فكأنما نشط من عقال فأوفوهم جعلهم. وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبتم، اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما. متفق عليه. فهذه جعالة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. والجعالة في الجملة مجمع عليها. قال ابن قدامة رحمه الله الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا. يقول ابن قدامة هو قول الأئمة الأربعة ولا نعلم فيه مخالفا. ابن حزم الظاهري خالف في لزوم الجعل لا في الجعالة، قال الجعل ليس بواجب وإنما يستحب أن يعطيه ما وعده. إذن مخالفة ابن حزم ليست في أصل الجعالة وإنما في لزوم الجعل. أقول هذا خشية أن يقرأ أحدكم كلاما وأن ابن حزم خالف فيظن أن الإجماع غير منعقد. ابن حزم ما خالف في أصل الجعالة. وأما الحاجة فالحاجة تدعو إلى ذلك، فقد يضيع مال الإنسان ويعجز عن أن يبحث عنه فيحتاج أن يبحث عنه غيره، ولا طريق لذلك إلا الجعالة، لأن العمل مجهول ما يمكن أن يكون إجارة. فالجعالة في الجملة متفق عليها. نعم.
قال رحمه الله وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا.
هذا مثال للجعالة، كقوله من رد لقطتي فله مئة، أو من رد ناقتي فله مئة، أو من رد ضالتي فله مئة، أو قال من بنى لي هذا الحائط فله مئة، أو قال من أذن في هذا المسجد شهرا فله ألف. فهذه جعالة. والمسألة الأخيرة إذا ما نسيتم مرت بنا في الإجارة، حيث قلنا إن الإجارة لا تقع على القربات الخالصة لكن قد تدخلها الجعالة، ومثلنا لذلك هناك. فهذا المثال هنا من باب الجعالة. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله لكم. هذا يقول في بلدهم أحيانا تكون هناك بساتين مهجورة وتكون فيها أشجار التفاح، فهل يجوز جمعها علما أنها لو تركت يغلب على الظن أنها تفسد؟
إذا كانت مملوكة ولكنها هجرت وأهملت فإنه يجوز للإنسان أن يدخلها ويأخذ منها ما يأكل. أما ما يزيد على ذلك كان يحمل إلى بيته أو نحو ذلك فننظر، فإن غلب على الظن أو علم بالتجربة السابقة أنها تبقى حتى تتلف فإنه يجوز الأخذ منها على أن يعزم الإنسان على أنه إن وجد أهلها أو طالبه أهلها بالقيمة يدفع إليهم قيمتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول عندهم مال زكاة ويريدون بناء عمارات سكنية للفقراء، هل يجوز لهم ذلك؟
مال الزكاة يجب أن يؤخذ من الأغنياء ويعطى إلى الفقراء، وليس للأغنياء أن يحجروا على الفقراء ويتصرفوا نيابة عنهم، فليس لهم أن يبنوا عمائر ليسكنوا فيها الفقراء إلا بإذن الفقراء، كأن يقول الغني للفقير لك عندي زكاة فإن شئت أعطيتك الزكاة وإن شئت وكلتني فبنيت لك ولأولادك بيتا وأزيد من عندي حتى تسكن. فإن قال الفقير أعطني الزكاة ما أريد البيت يعطيه الزكاة، وإن وكله تصرف بتوكيله لا بكونه غنيا يزكي. انتبهوا يا إخوة، قاعدة: الغني لا يحجر على الفقير في الزكاة ولا يتصرف في الزكاة نيابة عن الفقير إلا بإذن وتوكيل الفقير. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول هناك نوع من الدواء في بعض البلاد الغربية يحمل نسبة من الكحول، يقول الأطباء إنه ينفع من بعض أنواع السرطان وأنه قد تعافى بعد أخذه بعض المصابين وأنهم لا يعرفون له بديلا، فهل يجوز تناوله؟
الكحول المسكر الذي يضاف إلى الدواء بنسبة معينة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتفاعل مع بقية المواد حتى ينقلب إلى مادة أخرى ليست مسكرة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالاستهلاك، فهذا لا يمنع من استعمال الدواء، ولكن مثل هذا لا يكتب عليه نسبة الكحول كذا، لكن في التركيب من المواد الكحول تتفاعل المواد مع بعضها حتى تنتج مادة جديدة ويخرج عن كونه مسكرا. الحالة الثانية أن يبقى الكحول قائما وعلامته أن يكتب على الدواء نسبة الكحول 5% 10% 3%، وهذا لا يجوز استعماله مطلقا، فإن قال الأطباء إنه ينفع في بعض الأمراض قلنا قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عن الخمر إنها داء وليست دواء، وقال كل مسكر خمر، إذن نحن نقول مطمئنين مهما قال الأطباء كل مسكر داء وليس دواء. وإن ظن الأطباء أنه يعالج من بعض الأدواء فإنا نقول إما أنه ليس دواء أصلا وهم مخطئون مهما عملوا من أبحاث، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق، وإما أنه يثمر داء أخبث من الداء الذي يعالج فيؤدي إلى داء أعظم، فإن قالوا تناوله بعض الناس فشفي، قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت التجارب. وقد يشاء الله أن يشفى المريض من غير دواء ابتلاء، ليتبين المصدق المتيقن من المتضعضع. والله لو رأينا بأم أعيننا لكذبنا أعيننا ولصدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنهم يعيشون في
وهذا الكلام الذي يقوله يا إخوة قاعدة، ليس في هذه المسألة فقط، قاعدة استصحبوها معكم دائما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنهم يعيشون في مخيمات وليس عندهم بنوك تحويل العملة من الخارج، وتحويل العملة من الخارج عن طريق تجار، وفي أكثر الأحيان لا يحصل التقابض في المجلس الواحد، بل قد يكون بعد يوم أو يومين، فهل هذا جائز؟
لا، ما يجوز. العملة إن كانت بنفس عملة البلد، ليرة بليرة، ريال بريال، فهذا لا بأس، لكن هذا في الغالب ما يكون ما دام أنه من الخارج، وإنما يكون في صرف إلى عملة ثم تحويل، فيشترط فيه التقابض. ولا يجوز أن ينصرف من المجلس وفي الذمة شيء. طيب ما الحل؟ الحل أنا في بلد وأهلي في المخيمات في بلد آخر، وهناك تاجر يحول، أتفق مع التاجر على وقت. طبعا التاجر كيف يحول؟ عنده وكلاء في المخيمات يقول لهم أوصلوا إلى البيت الفلاني كذا، فأتفق مع التاجر في هذا البلد الذي نحن فيه على وقت، ثم هو يخبر وكيله بنفس الوقت، وأنا أخبر مثلا أخي أو أحد من أهلي بنفس الوقت، فألتقي أنا مع التاجر في البلد الخارجي، ويلتقي وكيل التاجر مع أخي في المخيمات في نفس الوقت، فأعطي أنا التاجر المبلغ، ويقول التاجر لوكيله سلمه الآن كذا، فيسلمه، فننصرف نحن من المجلس وينصرفان هما من المجلس وليس في الذمة شيء. وهذا فيه نوع تعب، لكن هذا هو الحل لمن أراد الحلال، لمن أراد الحلال. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه رجل أجنبي يعيش في غير بلده وقد تزوج من بلده الذي يقيم فيه، فلما أراد أن يستخرج الإقامة طلبوا منه أن تكتب زوجته التزاما بأنه يعيش تحت كفالتها ونفقتها، والأمر بالعكس، لكن لم يكن عملا مسجلا حكوميا طلب منه ذلك، هل يجوز له؟
نعم. الظاهر والله أعلم، أنا ما أدري عن هذا، لكن الظاهر والله أعلم أن المقصود أن تتعهد زوجته بأن يكون تحت كفالتها، وأن تتولى النفق عليه بحيث لا يحتاج إلى عمل ولا يحتاج إلى أن يطلب ولا غير ذلك، فهو تعهد، فلا بأس أن تتعهد بذلك، بشرط أن يلتزم هو بنظام البلد وأن لا يخالف نظام البلد. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: بعض الصيادين الذين يغوصون البحار يجدون بعض المعادن المصنعة وبعضها تكون محفوظة بغلاف واقي للماء، فهل يأخذها؟
هذه سيأتي في اللقطة إن شاء الله، يعني قريبا هي اللقطة بعد بعد الجعالة سيأتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من يقوم بعد الصلاة في المساجد بحاجة من الناس، وهل ينهى عن ذلك؟
نعم، ليس لأحد أن يقوم ويطلب الصدقة من الناس في المسجد، وربما يعرض حاله على الناس أو حال مرضاه، فإن المساجد لم تبنى لهذا، ويتأكد الأمر إذا منع من ذلك النظام. والذي أعرفه أن أنظمة الدول الإسلامية تمنع من ذلك، فمن كانت له حاجة وكان فعلا ممن يؤذن له شرعا أن يسأل، والأمر له شروط، يسأل خارج باب المسجد، أما في داخل المسجد فلا يجوز، وللإمام أن يمنعه وللناس أن يمنعوه، لكن بغير غلظة ولا نهر، ولكن يمنع بأسلوب، ويطلب منه أن يقف خارج المسجد. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع، وهدى الله الجميع، وغفر الله لنا ولإخواننا ولمن أخطأنا عليه ولمن أخطأ علينا، وجعل الجميع في حل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.